بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. خلقنا الله تعالى وركب فينا أهواء وميولا ابتلاء واختبارا لنا، والإنسان في دار الابتلاء تتعارضه نزعتان: نزعة تدعو إلى اتباع أهوائه وشهواته، ونزعة تدعو إلى طاعة ربه ونيل مرضاته. لأن الله جعل فينا فطرا سليمة تستجيب للحق إذا عرض عليها. والله عز وجل قال: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. وزين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. فأخبر سبحانه أن هذا الذي زين به الدنيا من ملاذها وشهواتها هذا غاية أماني طلابها ومؤثريها على الآخرة. وهذه سبعة أشياء: النساء اللاتي هن أعظم الزينة والشهوات وأعظم فتن الدنيا، والبنين الذين بهم كمال الرجل وفخره وعزه، والذهب والفضة اللذين هما مادة الشهوات على اختلاف أجناسها وأنواعها، والخيل المسومة التي هي عز أصحابها وفخرهم وحصونهم وآلة قهرهم لأعدائهم، والأنعام التي منها ركوبهم وطعامهم ولباسهم وأثاثهم وأمتعتهم، والحرث الذي هو مادة قوتهم وقوت أنعامهم ودوابهم وفاكهتهم وأدويتهم. لكن المسلم يستثمر هذه اللذات لنيل لذات الآخرة، ولا تشغله هذه المتع الزائلة عن النعيم الباقي، فيأخذ من لذات الدنيا قدرا يعفه وينشطه لعمل الآخرة، بل يجعل الدنيا المسلم يعني ممرا لآخرته. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وقد نبه الله تعالى إلى ذلك فقال: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو، وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. فنحن نأخذ من الأموال ما نستعين به على طاعة الله، ونأخذ من النساء والنساء كذلك من الرجال ما يستعينون به على طاعة الله، وكذلك يعني في النكاح الشرعي الصحيح، وكذلك في الأولاد والبنين، وكذلك في الزرع والضرع. لكن هل نتعلق به تعلقا يشغلنا عن الآخرة، أو هل نجري وراءه لدرجة أنها نأخذ من حرامه فتقام علاقات محرمة بين النساء والرجال، ويؤخذ المال من الحرام أو ينفق من الحرام، أو يلتهي الواحد بالزرع والضرع عن إقام الصلاة؟ لا لا. إذن حقيقة الدنيا لعب ولهو، لعب في الأبدان ولهو في القلوب، فالقلوب والها والنفوس عاشقة لهذه الدنيا، إلا من فطمها فطم النفس. والآخرة خير للذين يتقون، خير للذين يتقون، فهي خير في صفاتها وبقائها ودوامها، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين من نعيم القلوب والأرواح وكثرة السرور والأفراح. لكن الآخرة ليست لكل أحد، وإنما هي للمتقين. والآخرة عند ربك خير لمن؟ للذين اتقوا، أفلا تعقلون. وقد جاء في الحديث الصحيح: من أحب دنياه أضر بآخرته، ومن أحب آخرته أضر بدنياه، فآثر ما يبقى على ما يفنى. هذه إذن وصية النبوية، خلاصة الوصية النبوية: آثر ما يبقى على ما يفنى، فالآخرة باقية والدنيا ثانية. نحن يا إخواني مشكلتنا ما هي؟ أن الدنيا هذه ثقيلة في حسنا، يعني الدنيا محيطة بنا من كل جانب، يعني هذه أجهزة وجوالات وأموال وشاشات وقنوات وناس يغدون ويروحون ومجالس وسياحات وسفريات ومأكولات وملبوسات، يعني زينة من كل الأنواع تحيط بنا يوميا، لها ثقل علينا تجعل على أعيننا غشاوة. هذا الذي ينبغي أن نتحرر منه، نتحرر من وطأة الدنيا. كيف نتحرر من وطأة الدنيا؟ يعني أنك أنت ما ترى فقط إلا يعني هذه الأفلام والملهيات والشاشات والقنوات والجوالات يعني كلام الناس والأموال والزينة واللباس والسيارات والموضات. كيف تتحرر من وطأة هذه؟ هذا هو لب الموضوع. قال أحد الصالحين لولده: يا بني، بع دنياك بآخرتك تربحهما جميعا، ولا تبع آخرتك بدنياك فتخسرهما جميعا. في فرق كبير بين لذات الدنيا ولذات الآخرة، بل لا مقارنة أصلا. لذات الآخرة أعظم بكثير، ففي الجنة ما تعجز العقول عن تخيله. قال تعالى: وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. في الحديث: في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لكن الآن يعني الناس إذا قيل لهم اتركوا لذات محرمة وشهوات محرمة ولا تنغمسوا حتى في المباحات، يعني ما تنشغلوا بها انشغالا تاما، يقولون: طيب هذه يعني لها ثقل علينا، لها يعني جاذبية، لها وطأة، كيف نتحرر منها؟ ما يمكن نتحرر منها إلا إذا انغمسنا في نعيم الآخرة. وكيف ننغمس في نعيم الآخرة؟ أن نعيش مع الآيات والأحاديث التي جاءت فيها. لأنه يا أخي ويا أيتها الأخت، كلما عشنا مع الآيات والأحاديث التي فيها ذكر نعيم الجنة وما أعد الله فيها، سهل علينا أن نتحرر من الدنيا. وما تصير الدنيا هي أكبر همنا، ما تكون الدنيا هي أكبر همنا ومبلغ علمنا. وما نجلس نطارد دائما في كل ما اشتهته النفوس من المطاعم والمشارب والملابس والمراكب، وما تصير يعني نفوسنا مفتونة إذا رأينا ديكورات وإذا رأينا زينات. كيف تصير الدنيا لا تعني لنا شيئا كثيرا؟ يعني كيف نزهد فيها؟ يعني لابد أن نتفكر في عاقبتها. يعني الشخص لما يكون شابا كيف يصبح بعد ذلك؟ تفكر في العجائز والشيوخ المسنين الكبار، وقل: إذا عشت هكذا سأكون؟ ما هذه الدنيا؟ والمسن الكبير خلص تعتاده الأمراض، يعني إذا الرجال أنجبت أولادها وجعلت ترتعش أجسادها وأصبحت تنتابها أمراضها، فتلك زروع قد دنا حصادها. شوف أي مزرعة إيش نهايتها لما تترك، أي مبنى إيش نهايته لما يترك. شوف الأكل، أشهى نوع من المأكولات، أشهى طبق مأكولات، إذا أكل إيش النتيجة، كيف يطلع؟ هذا مثل الدنيا. لكن الآخرة ما فيها هذا، ما فيها يعني مواسير تصدأ وبلاعات تنسد ويعني أجهزة تخرب وأبدان تمرض وأسنان تسقط وأعمار تهرم وناس تموت، ما فيها الجنة، ما فيها. قال الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقال عليه الصلاة والسلام: فاقرأوا إن شئتم أفلا تعلموا. طبعا هذا يعني قال الله في الحديث القدسي، ثم قال أبو هريرة ثم قال في الحديث: فاقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. النبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا أن يبين لنا إيش نسبة الدنيا إلى الآخرة، يعني حتى نتحرر من مسألة جاذبية الدنيا. قال: والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه هذه، وأشار بالسبابة في اليم يعني في البحر، فلينظر بما ترجع. رواه مسلم. أنت الآن لو جعلت أصبعك في البحر، أدخلت أصبعك البحر فابتلت، كم أخذت أصبعك من ماء البحر؟ هذه نسبة الدنيا في الآخرة، في قصر مدتها وفناء لذاتها، وفي المقابل دوام الآخرة ودوام نعيمها، والله ملأها من كرامته ورحمته. ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. الله قال عن نعيم الجنة: وإذا رأيت ثم، يعني هناك، رأيت نعيما وملكا كبيرا، أودعها جميع أنواع الخير وطهرها من كل آفة ونقص. فإن سألت عن أرضها وتربتها فهي المسك والزعفران، وإن سألت عن سقفها فهو عرش الرحمن، وإن سألت عن ملاطها فهو المسك الأذفر، الطين الذي يخرط به الحائط، وإن سألت عن حصبائها فهو اللؤلؤ والجوهر، الحصى في أرضها، وإن سألت عن بنائها فلبنة من ذهب ولبنة من فضة، وإن سألت عن أشجارها فما فيها شجرة إلا وساقها من ذهب أو فضة، وإن سألت عن ثمرها فأمثال القلال ألين من الزبد وأحلى من العسل. شفت القربة؟ الثمرة الواحدة هذا حجمها. وإن سألت عن أنهارها فهي فيها أنهار من ماء غير آسٍ، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. وإن سألت عن طعامهم ففاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون. وإن سألت عن آنيتهم فآنية الذهب والفضة في صفاء القوارير وشفافية الزجاج. وإن سألت عن سعة أبوابها فبين المصراعين من أبواب الجنة مسيرة 40 عاما. وإن سألت عن سعتها فأدنى أهل الجنة له مثل الدنيا وما فيها وعشرة أمثالها. وإن سألت عن ارتفاعها فانظر إلى الكوكب الطالع في الأفق الذي لا تكاد تناله الأبصار. وإن سألت عن لباس أهلها فهو الحرير والذهب. وإن سألت عن فرشها فبطائنها من استبرق مفروشة في أعلى الرتب. وإن سألت عن وجوه أهلها وحسنهم فعلى صورة القمر ليلة البدر. هذا ولا تسل عن يوم المزيد وزيادة العزيز الحميد ورؤية وجه الله سبحانه وتعالى ذي العرش المجيد. فيا خاطب الحسناء إن كنت باغيا فهذا زمان المهر فهو المقدم، فأقدم ولا تقنع بعيش منغص، فما فاز باللذات من ليس يقدم. وإن ضاقت الدنيا عليك بأسرها ولم يكن فيها منزل لك يعلم، فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم. موضع صوت واحد في الجنة خير من الدنيا وما فيها، فأي نعيم أعظم من هذا النعيم؟ ونساء الجنة حور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، كأنهن الياقوت والمرجان، خيرات حسان، أزواج مطهرة، من الأذى والحيض والغائط والبول والمني وفي الحديث: ولو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت ما بينهما، يعني ما بين السماوات والأرض، ولملأته ريحا ولنصيفها على رأسها خمارها خير من الدنيا وما فيها. رواه البخاري. وطعام الجنة أكلها دائم وظلها، قطوفها دانية، ودانية عليهم ظلالها، ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. كيف طعامهم؟ فاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون. يكفي في الآخرة لذة النظر إلى وجه الله، وقد قال عليه الصلاة والسلام: وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. جمع النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الدعاء بين أطيب شيء في الدنيا وهو الشوق إلى لقاء الله، وأطيب شيء في الآخرة وهو النظر إلى وجه الله. ومن الفروق أن لذات الآخرة دائمة، فلذات الدنيا قليلة زائلة لا تدوم، كم يتمتع بها صاحبها؟ من 30 إلى 50 إلى 70 إلى 100 سنة، ثم ماذا؟ تنقطع. قل متاع الدنيا قليل. قال تعالى: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، وما لذات الدنيا وشهواتها وزينتها وزخارفها إلا متاع الغرور، مضمحل ذاهب منقضي. ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها، كما قال عليه الصلاة والسلام: وما أدري وإن أملت عمرا لعلي حين أصبح لست أمسي، ألم تر أن كل صباح يوم وعمرك فيه أقصر منه أمسي. لذات الآخرة تبقى أبد الآباد، هم فيها خالدون عطاء غير مجذوذ، لهم أجر غير ممنون، يعني لا منقوص ولا مقطوع، ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية. الخاسر الذي يفضل القليل الفاني على الكثير الباقي. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. قال ابن القيم رحمه الله: لذة الآخرة أعظم وأدوم، ولذة الدنيا أصغر وأقصر. لو كانت الدنيا من ذهب، لو كانت الدنيا من ذهب يفنى والآخرة من خزف يبقى، لكان الواجب إيثار الخزف الباقي على الذهب الفاني، فكيف والآخرة ذهب يبقى والدنيا خزف يفنى؟ إنا لنفرح بالأيام نقطعها، وكل يوم مضى يدني من الأجل، فاعمل لنفسك قبل الموت مجتهدا، فإنما الربح والخسران في العمل. لذات الدنيا منغصة بالمكدرات، ونعيم الجنة خال من كل عيب وآفات. فما من نعيم في الدنيا إلا مشوب بالكدر والتعب والنصب. لذاتها لا تصفو ولا تدوم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الدنيا حلالها حساب وحرامها عذاب، إذا حلت أو حلت، وإذا كست أو كست. والآخرة خير لمن اتقى، والآخرة خير وأبقى. الزوج يخاف على زوجته من الموت، وهي تخاف عليه، ويخاف على أبنائه. الصحيح يخاف من المرض، والغني يخاف من الفقر، والعزيز يخاف من الذل، وصاحب السلطان يخاف أن ينزع منه فيكون ذليلا. طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقدار والأكدار. لذات الدنيا تفقد بريقها، لو الواحد جلس فيها مدة طويلة خلاص اعتادها، ما عاد يصير لذة الدنيا لها نفس السرور ونفس الطعم، تصبح عادية وتنطفئ مع مرور الوقت. لذات الدنيا معكرة بالأمراض، الفواحش فيها أمراض خبيثة كالإيدز وغيره، والخمور فيها أمراض خبيثة كفشل الكلى وغيره، وجرائم ترتكب بسببها: قتل، سرقة، اغتصاب، وربا وقمار، وفيها تدمير الاقتصاد وتدمير الأعمار. الطعام إن كان غير شهي تكدرت به نفسيا، وإن كان شهيا وأكلت فوق الحاجة سبب لك متاعب وأمراض. ألا إنما الدنيا غبارة أيكة إذا اخضر منها جانب جف جانبه، هي الدار ما الآمال إلا فجائع، عليها ولا اللذات إلا مصائب. وكم أسخنت بالأمس عينا قريرة، أسخنت بالمصيبة، وقرت عيون دمعها الآن ساكب، فلا تكتحل عيناك منها بعبرة على ذاهب منها فإنك ذاهب. من مكدرات الدنيا أن طالب اللذة يذل لمن هي عنده، فمن طلب لذة النساء ذل لهن، ومن طلب المال ذل لأصحابه. من لزم الشهوات لزمته عبودية أبناء الدنيا. إن الهوان هو الهوى قلب اسمه، فإذا هويت فقد لقيت هوانا. أما الآخرة فلذاتها تتضاعف. تعلمون يا إخواني إن كل يوم في الجنة أزيد نعيما من اليوم الذي قبله؟ هل تعلمون أن نعيم الجنة متجدد؟ يعني نعيم اليوم غير نعيم الأمس، يعني متجدد ويزيد، ما هو مثل نعيم الدنيا أو لذة الدنيا خلاص إذا أرفتها صارت عادية. السيارة الجديدة لذتها أول ما تركبها يعني أسبوع شهر شهرين سنة سنتين وبعدين خلاص. نعيم الجنة كامل من كل وجه، ونعيم الدنيا ناقص من كل الوجوه. نعيم الجنة يناله أهلها في الجنة بلا تعب، يعني ما تحتاج تعمل أي مجهود حتى تقطف ثمرة من ثمار الجنة، دانية عليهم. جنى الجنتين دان، جنى الجنتين دان، قطوفها دانية. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور، الذي أحلنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. ما في إعياء، ما في تعب، أزواجها مطهرة وشرابها عظيم الطعم مختوم، ومزاجه من تسنيم وبالكافور. كلوا واشربوا هنيئا، اللهم اجعلنا ممن يقال لهم كلوا واشربوا هنيئا، وأورثنا جنات النعيم يا رب العالمين، اجعلنا من ورثة جنة النعيم، واغفر لنا وارزقنا رؤية وجهك الكريم، واجعلنا من السعداء في الآخرة والفائزين. اللهم أدخلنا الجنة بلا حساب يا وهاب، وأعتق رقابنا من النار يا غفار. فاصل قصير ثم نعود إليكم إن شاء الله.
قد وصل بي الحال إلى الغفلة عن الطاعة والتكاسل في أدائها، وكأني لا أشتاق إلى جنة ولا أرهب نارا، ولا أخشى أن يتخطفني الموت في أي لحظة، ولا أدري ماذا أفعل. كانت هذه رسالة من شاب أصيب بضعف الإيمان نتيجة تكاسله في طاعة ربه وغفلته عنها، ورأى من نفسه كثرة الوقوع في المعاصي، التدرج إلى معاص جديدة، التهاون في أداء الصلوات، والتكاسل عن الطاعات، قلة ذكر الله ودعائه، عدم التأثر بآيات القرآن، عدم ذكر الموت أو التأثر به. كل هذه أعراض لها أسباب، منها التواجد في وسط تكثر فيه الغفلة وارتكاب المعاصي، التسويف وطول الأمل، شدة التعلق بالدنيا، والغفلة عن الآخرة وحسابها، الإفراط في المباحات، والإكثار من الكماليات والمرفهات. فمن أراد النجاة والفلاح فلينفض عن نفسه غبار التكاسل والتهاون والتسويف، وليبتعد عن أهل الغفلة والسوء والهوى، وليلتزم طاعة ربه ومرضاته وذكره ودعاءه، وليحرص على صحبة صالحة تذكره إذا نسي وتعينه عند الفتور والكسل، فإن الله تعالى يقول:
واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا.
حياكم الله أيها الأخوة والأخوات. الأخ حسين تفضل يا أخي.
الشيخ معايا؟
نعم نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك عم الشيخ؟
ياك الله.
شيخ لو سمحت يعني بدي أستشيرك في موضوع.
أيوة.
وأحكي لك رؤية شفتها.
أيوة.
أنا لي والدتي خالية يعني خلينا عملت مشكلة معها. خالي والعياذ بالله يعني رجل بيعمل سحر بس يعني مش اللي هو داير يعني عشان المصاري يعني حاجة بيسخرها الحال يعني هم قلب مخ وكان الأم في بعضينا وخلانا يعني بيننا وبين بعض مشاكل. المهم يا سيدي العزيز أنا عرفت إن الرجل ده بتاع الأمور الكفر دي قلت توبة من جنوب الرجل ده تجنبه الله يسهل عليه بعيد عني أنا وخلاص. اتصلت علي هو وشياطينه وقلنا ربنا مش هم ينفع بعده الحمد لله ربنا جواني والتزمت بالصلاة وربنا الفرق يعني بقى جاي في الشر يعني.
طيب يا حسين أنا بدي الآن الأخوان سيعطوننا خلاصة سؤالك إن شاء الله حتى ما نطيل بس على إخواننا وستصلني إن شاء الله منك. أم محمد من سوريا تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام وبركاته.
يا شيخ أنا يعني كثير بفكر بالآخرة وبالقبر وبتبني خوف شديد كثير خاصة عند النوم يعني لما بنام كثير بتذكر القبر أني راح يوم إيدي يوم أصبح عيني لدي حالي أني بالقبر.
طيب هذا مسألة أنه الخوف الذي يصيب الإنسان من تذكر الموت أو إذا تذكر الآخرة وأصابه خوف شديد، هل هذه الحالة حالة إيجابية أو أن هذه حالة مرضية تحتاج إلى علاج؟ ستسمعين جوابا إن شاء الله عن هذا الموضوع. أم محمد تفضلي. أم محمد
السلام عليكم.
عليكم السلام طيب بركاته.
يا
تفضلي. طيب الأخ سالم تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام طيب بركاته.
أنا أختي من زوجة واحد الشخص هذا يكون محرم لزوج جدي لزوجة جدي عرفت
طيب الآن أنت تسأل زوج أختك، زوج أختك هل يكون محرما لزوجة جدك؟
إيه زوجة الجد ما هي جدتي أنا.
أيوة هذه مثل زوجة الأب بالضبط يعني زوجة أبيك الذي يعني تزوج الآن هذا الرجل أختك تزوج، فالآن هو يكشف على تكشف عليه زوجة يعني جدة أم الزوجة وجدة الزوجة، لكن لو كان لأمك ضرة أو جارة يعني زوجة ثانية لأبيك ما لها هل لها علاقة بهذا الرجل؟ لا. وكذلك زوجة الجد، إذن زوجة الجد الأخرى التي ليست جدة لزوجتك لأختك ليست جدة لأختك الزوجة الأخرى ليست محرما عليه، ليس محرما لها ولا تكشف عليه. واضح؟
جزاك الله خير.
حياك الله أم يوسف.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت، أنا عندي ولدين عنده السكر النوع الأول وياخذ أبر، وإذا صام في رمضان ينخفض عليه السكر قبل وقت صلاة، قبل أذان المغرب، فيضطر أنه يفطر. أحيانا يفطر الأسبوعين 10 أيام. إذا جاي يصومها بعد رمضان نفس المشكلة، يفطر ما ينخفض عليه السكر قبل أذان المغرب فيفطر. فقالوا لي ناس إن إذا أطعم خلاص ما عليه شيء، ما يصوم قضى بس يطعم. فله سنتين الآن يطعم بس ما يقضي.
طيب كم يوم تقريبا، يعني كم يوم صارت معه الحالة هذه في رمضان؟
والله قبل العام تقريبا أفطر حوالي 20 يوم.
20 يوم.
والآن اللي فات هذا اللي راح أسبوعين ولا قضاء، يعني قضى بعض الأيام السنة اللي قبل اللي فات رمضان هذا اللي قبل اللي راح، قضى تقريبا من يمكن 9 أيام وأفطر ما كمل. رمضان هذا السنة هذه اللي راحت ما قضى ولا يوم.
طيب
أطعم بس.
طيب هل يمكن أن يقضي عبر السنة؟ يعني هو الآن لما يضطر الإفطار في رمضان لأجل انخفاض السكر، هل يستطيع قضاءها هذه 20 أو الأسبوعين السنة اللي بعدها، هل يستطيع يقضي على مدار السنة 20 يوم هذه؟ هل يستطيع يقضي على مدار السنة 14 يوم هذه؟
والله صراحة هو يعني صامهن متواصلة ما يفرق فيهن، هم ما عاد صامها الثانية.
لا هو ما اشترط يقضيها متواصلة، ممكن يفرقها. يعني الآن هو مثلا الآن هذه السنة أفطر 14 يوم، عنده الآن شوال وذو القعدة وذو الحجة وحرم وصفر وربيع وربيع وجمادة وجمادة ورجب وشعبان، هل ممكن 14 يوم يوزعها مثلا حتى لو جاء الشتاء وصار النهار قصيرا والجو باردا، هل ممكن يوزع 14 يوم على هالأشهر 11 شهر يوزعها عليها أو يصومها في الشتاء؟ ممكن يعني صحيا مؤهل يستطيع أن يقضي هذه الأيام التي اضطر لإفطارها في رمضان؟
والله ما
فإن كان يستطيع فيلزمه ذلك. يعني واحد صار لو عرض مرضي في رمضان فأفطر ويستطيع يقضي على مدار السنة نقول اقضي، وإذا قال لا أستطيع حتى لو جيت أقضي يصير عندي نفس المشكلة فنقول خلاص أطعم عن كل يوم مسكينا، وإذا قال لا ممكن أقضي نقول لازم تقضي. فبيني له ذلك غفر الله لنا جميعا. معتز تفضل.
معك محتاج من السودان.
نعم.
سؤالي يا سيد، طبعا الإنسان يحشر إلى القيامة على مع من يحس. فأنا طبعا كنت أنا فأنا طبعا مسلم و فقمت في أجل الحكومة السودانية على الشرطة عملت لي جريمة بتاعت مخدرات.
معتز.
نعم نعم.
خلي طيب خلي الإخوان لأن صوتك في عند في تضخيم في 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 صدى ما هو واضح. خلي الإخوان الآن في التحكم يأخذون سؤالك ويرسلونه إلي إن شاء الله. الأخ رياض تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا احنا عندنا محل للبيع المواد الإنشائية يعني السمنت حصو ورمل وكذا، هذه المواد نبيعها بيع طبيعي يعني وهي حوزتنا وملكنا، إلا مادة السيراميك نتفق مع التاجر الرئيسي ويجي الزبون نتفق على السعر، احنا نخلي عليه ربح معين ونقص له الوصل، نقطع له الوصل وناخذ نقبض منه الفلوس كاملة يروح يستلمها من المخزن. هذه العملية صحيحة شرعا؟
يروح يستلمها من مخزن التاجر الرئيسي ولا من مخزنكم أنتم؟
لا من مخزن التاجر الرئيسي.
أيوة. شوف يا أخي، أنت ما يجوز أن تبيع سلعة ليست في حوزتك، فلا بد أن تقبضها من التاجر الرئيسي ثم تبيعها، ويمكن أن تعمل ما يلي: أنك السلعة السيراميك ما هو عندك، فتتفق، فأنت تتعاقد مع هذا المشتري بطريقة بيع السلم. ما هي طريقة بيع السلم؟ أنك تتفق معه على كامل المواصفات: الكمية واللون والنقشة والسماكة، كل المواصفات، ويسلمك الثمن كاملا في مجلس العقد، ويحدد موعد التسليم، ثم تذهب أنت وتحوزها من التاجر وتسلمها إياه بعد 3 أيام، أسبوع، شهر، اللي هو. هذه على طريقة بيع السلم يجوز تمشي. الطريقة الثانية أنك تتفق مع التاجر الرئيسي أو التاجر الأساسي هذا أن تكون وكيلا له، يعني لا تبيع من حسابك أنت ولحسابك أنت، ما تكون بائعا، تكون وكيلا، فتقول: وكلني في بيع سلعتك وأخذ أنا كتالوجات وأبيعها للزبون لحسابك أنت، وإن لك أنت نسبة كوكيل. فإذا اشتغلت وكيلا يجوز أن تبيع بضاعة غيرك ما دامت عنده وتحول عليه يأخذها منه، أو إذا أردت أنك تبيع أنت، يعني تصبح بائعا لا وكيلا، فلا بد أن تحوز السلعة إليك قبل أن تبيعها، أو تشتغل على طريقة بيع السلم الذي وصفناه قبل قليل. فصار عندك الآن 3 خيارات: إما أن تكون وكيلا للتاجر الرئيس، أو أن تحوز السلعة إليك ثم تبيع، يجي يقول أبغى كذا كذا، قل له تعال بكرة، فتروح تأخذ سيارة وتحملها من البائع، تشتريها منه بالدين مثلا، ثم تجي تبيعها عليه وهي عندك. ثالثا على طريقة بيع السلم الذي وصفناه قبل قليل. أم أحمد تفضلي.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام وبركاته.
لو سمحت شيخ، في شخص وقع في دين كبير، وهذا الدين سبب أنه الشخص هذا أنه يروح مقتنياته وأملاكه، بس في زوجته رح تحصل على إرث، هل تستطيع أنه من فائدة الأمان هذا الإرث أنه تأخذ قرض حتى تسدله ديونه؟
ما طبعا الزوجة يندب لها أن تساعد زوجها بالطريقة الحلال، يعني إذا حصلت على إرث ساعدته من إرثها، ساعدته من مالها، من ذهبها، يعني هذا مستحب. لكن إن تقترض قرضا ربويا لتساعد زوجها، لا، هذا لا يجوز. يعني لا يجوز لإنسان أن يعمل حراما ليساعد مسكينا أو محتاجا أو فقيرا، لا يجوز. يساعد بالطريقة الشرعية، عنده الحمد لله، ما عنده يدعو له أن يسر الله أمره. طيب آمنة تفضلي.
ألو.
نعم نعم.
ألو.
نعم تفضلي. نعم.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، احنا عندنا عمرة، ويعني بس هي عمرة راحة واحدة، بس بين العمرتين يعني مثلا يصير بعد العمرة الأولى أقدر يعني يعني مثلا إزالة سعر أو شيء، يعني لو طول فترة الإحرام لازم ماخذ هالشيء.
ما هو إذا انقضت العمرة الأولى وقصرتي شعرك بعد العمرة الأولى تحللتي، وإذا تحللتي جاز بعد ذلك أن تفعلي ما تشائين من المحظورات التي كانت محظورات إلى أن تحرمي بالعمرة الثانية. فإذا أحرمتي بالعمرة الثانية امتنعتي عن المحظورات، وإذا تحللتي من العمرة الثانية جاز لك ما كان محظورا عليك من قبل. فهذه بين العمرتين التي تصفينها، ما دام تحللت من العمرة الأولى خلاص لا حرج عليك. عبد الله تفضل. يا أخي عبد الله.
يا حرج. ألو.
نعم نعم.
السلام عليكم يا عم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا فضيلة الشيخ عندي سؤالين الله يرضى عليك.
نعم.
أول سؤال طول عمرك، لو أنا في العمرة وقصرت تقصير، هل أقصر كل شعري ولا أخذ يعني شعرتين بس من رأسي؟
لا كذا ولا كذا، يعني أنت يجب عليك أن تقصر من جميع الرأس لا من كل شعرة، أن تقصر من جميع الرأس لا من كل شعرة. ما معنى من جميع الرأس؟ يعني من الأمام والخلف والوسط واليمين والشمال. فإذا أخذت من نواحي الرأس وأطرافه ووسطه يكفي الحمد لله، ولا يشترط من كل شعرة. بس ما نجي نقول شعرتين نقول خلاص، لا. فإذا خذ من رأسك من جميع أطرافه والحمد لله تكون قد تحللته. الأخ جمال تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ، في شخص اشتغل في جهة حكومية، المسؤول ماله المباشر يخليه يقوم بالأعمال الخاصة، وبعد ما يخلص يخليه يروح البيت يجلس. المسؤول العوض طبعا ما يعرف بهذا العمل بهذه الشغلة، المسؤول المباشر هو اللي يعطي هذا الشغلة. هل هذا جائز الشيخ ولا غير جائز؟
لا يجوز للمسؤول المباشر أو لا يجوز للمدير أولا أن يستعمل الموظفين في أغراضه الشخصية. فمثلا زوجته أعطته ورقة يشتري أغراض، فيروح يجيب موظف، الموظف هذا الآن عنده عمل يخدم مراجعين مثلا، فيروح يترك خدمة المراجعين والمدير يقول له روح اشتري لي قائمة الأغراض من السوبر ماركت، ويجيب الموظف الثاني، تعال موظف الثاني انت روح جيب لي اولادي وغسل لي السياره، ويروح جيب الموظف الثالث انت روح خذ لي موعد في المستشفى واعمل لي كذا. هؤلاء موظفون في الدائره عندهم اعمال، وهذا المدير شغلته يديرهم في خدمه الناس والقيام باعمالهم، ليسوا اجراء عنده. من اللي يدفع رواتبهم؟ هو يدفع رواتب الموظفين؟ لا، الدولة تدفع رواتبهم. إذن لا يصح أن يستعملهم في أشيائه الشخصية، لأنهم مكلفون بأعمال وجهة العمل تدفع لهم رواتب. هذا من جهة. من جهة طبعا أخرى ما يجوز يحابيهم، يعني يقولوا تعال أنت بتشتري لي أغراضي وتنظف لي سيارتي وتوديها للورشة وتعمل لي كذا وتعمل لي كذا، يلا اطلع بدري، يلا بكرة غياب إجازة خذ مني إجازة. هذا أيضا يعني خطأ آخر. فإذا استعمالهم في أغراضه الشخصية في وقت العمل يزاحم أعمال، يعني أعمالهم تزاحم بأشغاله، ثم يروح يحابيهم ويعطيهم يطلع بدري بكرة تعال متأخر تعال بكرة لا تجي، أيضا هذا لا يجوز. طيب ماذا لو أن جهة العمل أعطت صلاحية لهذا الشخص بذلك؟ يعني لو قالوا مثلا أنت القائد نسمح لك أن تكلف بعض الجنود ب أشغال لك، يعني جهة العمل اللي فوق هذا المدير وضعت نظاما فقالت مثلا قائد، مثلا نفترض قائد عسكري، قالت لا مانع لدينا أن من مزاياك يا أيها القائد العسكري أن الجنود بعض الجنود اللي عندك جيبوا أولادك المدرسة مثلا. إذا وضع نظام بهذا فهو لا يتعداه ويمشي عليه، أما ما هو مسموح له ولا مخول من مرجعه أو قيادته أو جهة العمل أو نظام العمل، فيروح هو يجعل خلق الله والموظفين اللي يأخذوا رواتب من الدولة يسخرهم خدما عنده، لا هذا لا يجوز. طيب الأخ محمد.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ أنا أرى في المنام أني أقرأ قل هو الله واحد صورة إخلاص وصورة فلق ما مش مرة ولا مرتين.
والله يا أخي أنا لا أعرف تفسير المنامات ولا لا علم لي بذلك، لكن هذا شيء من الخير إن شاء الله. رأيت نفسك في المنام تقرأ القرآن، تقرأ قل هو الله أحد، وتقرأ قل أعوذ برب الفلق، وقل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، وقل أعوذ برب الفلق أفضل المعوذتين، وما تعوذ متعوذ بمثلهما هي وسورة الناس قط. لا شك أن هذا خير خير، ولكن ما تأويله على التعيين لا علم لي، الله أعلم. سل الله خيرها، قل اللهم إني أسألك خير ما رأيت. نسأل الله أن يجعلنا وإياك من أهل الخير. أبو بحر تفضل.
أهلا وسهلا.
نعم حياك الله.
حياك الله بارك الله فيك. السؤال عندي سؤالين يا شيخنا الشيخ محمد صالح.
أيوة
هذا السؤال الأول. في سورة الإخلاص إذا يعني الواحد قرأها 10 مرات يقولوا بنوا له غصر في الجنة.
أيوة
السؤال الأول. السؤال الثاني إذا الوالد طبعا مرحوم متوفي ويعني الواحد لو صدق للصدقة زي الصدقة كده يعني إذا قرأ له القرآن يجوز ولا كيف؟
لا، قراءة القرآن لك، وأما الصدقة المالية لا مانع أن تتصدق عن والدك. إن أمي افتلتت نفسها وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفيجزي عنها أن أتصدق عنها؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام أذن وشرع للولد بالصدقة عن أمه أو عن أبيه، فلا مانع أن تتصدق عن والديك ويصل إليهما ذلك إن شاء الله. وقراءة قل هو الله أحد 10 مرات، بعض العلماء حسن الحديث، بعضهم تكلم فيه من جهة الصحة، وبعضهم حسن هذا الحديث من رواية عمر الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه الإمام أحمد في مسنده، فبعضهم تكلم فيه من جهة صحته، يعني أن فيها ذكر أعله، وبعضهم حسنه. وعلى أي حال هذه السورة عظيمة وأجرها كبير وقراءتها نافعة طيبة، الحمد لله. اقرأها وكررها ويأتيك الأجر من الله عز وجل. عبد الله تفضل. عبد الله
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معك عبد الله من السودان.
أهلا وسهلا.
عندي سؤال واحد.
أيوة
لدي. زوجتي عندها 2 شهر ما صامت 2 شهر.
أيوة
هي عندها رمضانين 2 سنين يعني
سبب في رضاعة في ولادة في شيء نفاس؟
أيوة في حمل في رضاعة كده. أيوة
طيب على أي حال إذا كان العذر عذرها استمر ما عليها إلا القضاء فقط، تقضي 2 شهر والحمد لله. الأخ أمين.
نعم
تفضل يا أخي.
مرحبا الشيخ إسحاق، شاء الله خير وطيب إن شاء الله.
الله يحييك حياك الله.
الله يحفظك الشيخ. أسألك على ما حكم العمل لدى المراقي أول
العمل لدى إيش؟ لدى إيش؟ العمل
المراقي شخص مراقي.
تسأل عن حكم العمل لدى
الشخص المرابي.
المرابي المرابي
نعم نعم.
طيب ايش طبيعة العمل؟ يعني هل يعمل لديه عملا مباحا ولا يعين على الربا ويعمل في إدارة الربا تبعه؟
إدارة ربا أو ما شابه ذلك.
لا شوف يا أخي، المرابي يضع ماله بالربا يأخذ عليه زيادة، أو يروح يقرض الناس ويأخذ زيادة، مرابي. طيب فإذا هذا اللي تسأل عنه يساعده في العملية الربوية، يساعده مثلا في تحصيل الديون بالربا، هذا حرام. يكتب له ويحسب له العمليات الربوية التي يقوم بها ويضبطها له، هذا حرام. لكن لو قلت مثلا يصلح سيارة المرابي ويأخذ أجرة، تصليح السيارة حلال. إذا قلت مثلا يبني له بيت للمرابي يسكن فيه، بناء البيت حلال لا مانع. يشتغل يحفظ أولاد المرابي القرآن، ما في مانع. فيعتمد هو يشتغل عنده إيش. لو قلت مثلا يشتغل عنده طباخ يطبخ له، الطبخ هذا حلال، طبخ يطبخ له طعاما مباحا حتى يأكل، هذا ما في إعانة مباشرة على الحرام. لكن لما يكون يعمل محاسبا عنده هذه إعانة مباشرة، لما يشتغل في تحصيل ديونه الربوية هذه إعانة مباشرة. فيعتمد على عمله عند المرابي، إيش هو عمله. طيب عمر تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ، في الآية الكريمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. معنى الأمانة، أريد شرح ما معنى الأمانة، ما المقصود بها، بارك الله فيك.
حياك الله يا أخي. طيب أيها الإخوة والأخوات، فاصل ثم نعود إليكم إن شاء الله.
هل كان أجدادنا يتخيلون أن يرسلوا رسالة من المشرق إلى المغرب في لمح البصر؟ هل كان أسلافنا يتصورون أن يلتقوا بالعلماء في أقصى الأرض دون أن يرحلوا إليهم؟ إنها التقنية الحديثة، فلاستخدامها في طلب العلم ميزات، منها سرعة ويسر الوصول إلى المعلومة، وضخامة المعلومات وتنوعها، والتواصل مع العلماء حيثما كانوا. ومن ميزاتها الكبيرة تيسير طلب العلم على المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة، فلا غنى لطالب العلم عن الحاسوب بما عليه من مكتبات ضخمة، حيث يمكنه البحث في ألوف الكتب في ثوان معدودة، لكن عليه الحذر من التصحيف والتحريف. ولا غنى له عن استخدام الإنترنت في أبحاثه، لكن عليه أن يوثق المعلومات من المصادر المتخصصة، ولا يكتفي بالمنتديات ونحوها. والتعليم عن بعد من خلال الإنترنت يسر طلب العلم للمشغولين بالوظائف والأعمال الخاصة، والأجهزة اللوحية بتطبيقاتها وبرامجها سهلت التعلم، حيث إنها في كف طالب العلم حيثما حل وارتحل. وكذلك الفضائيات لا سيما العلمية المتخصصة سهلت طلب العلم في البيوت، فهي من أنسب الوسائل التعليمية للنساء. فلتستفد بميزات التقنية ولتحذر من شرها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطى، ومن يتقي الشر يوقى. عن أي شيء تبحث؟ وفي أي شيء ترغب؟ وماذا تطلب؟ وما هي همتك في هذه الحياة؟ فالمسلم يحب المعالي ويسعى إليها. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها. واعلم أن طلب العلم لا ينتهي، بل هو مستمر إلى آخر العمر. قيل للإمام أحمد وهو يحمل محبرة: إلى متى؟ فقال: مع المحبرة إلى المقبرة. ولا يعوق كبر السن عن طلب العلم، إذا توافرت الهمة، فلا أن تموت طالبا للعلم خير من أن تموت قانعا بالجهل. وذو الهمة في الطلب يهتم بجمع الفوائد وقراءة المطولات. قال أبو عبيد: ربما كنت أستفيد الفائدة من أفواه الرجال فأضعها في الكتاب فأبيت ساهرا فرحا بتلك الفائدة. وقال الخطيب البغدادي: قرأت على إسماعيل بن أحمد صحيح البخاري جميعه في 3 مجالس. ومن المهم المداومة على طلب العلم، فالقليل مع المداومة خير من الكثير مع الانقطاع. قال عكرمة: طلبت العلم 40 سنة. وقال أبو العباس النحوي: ما فقدت إبراهيم الحربي من مجلس لغة من 50 سنة. فاطرح عنك الكسل واحرص على دراسة العلم وإحسان العمل. قال تعالى:
والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين.
حياكم الله أيها الإخوة والأخوات. طيب، السؤال عندنا في موضوع يقول: شرح، مريد شرحا لحديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ما هي أعمالهم؟ طبعا هذا حديث عمران بن الحصين، النبي عليه الصلاة والسلام قال: يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. متفق عليه. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن طائفة من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب. طبعا هذه منقبة عظيمة جدا جدا، أن الناس يطول حسابهم يوم القيامة بحسب أعمالهم، وهل يدخلون الجنة بغير حساب أصلا. لا يسترقون، يعني لا يحتاجون إلى خلق الله، لا يطلبون من أحد، لا يطلبون من أحد، لأن الطلب من غير الله ذل. وسؤال غير الله ولو كان في مباح لكن فيه نوع من الذل. فهؤلاء ارتقوا إلى مستوى أنهم ما يحتاجون غير الله، ما يحتاجون غير الله ولا يذلون لأحد. طبعا أنت إذا عملت عملا تأخذ أجرتك، ما في مانع، هذا ما هو لجوء للمخلوق. لكن لجوء للمخلوق يقول: يا فلان أعطني، يا فلان أعطني، يا فلان أعطني، يا فلان أعطني، يا فلان أرقني، يا فلان أرقني، يا فلان. هذا تنزه هؤلاء عنه، تنزهوا عن الطلب من غير الله. حقوقهم يطالبوا فيها عادي، هذه ما فيها شك، هذه حقوقهم، له ميراث يطالب فيه، له أجرة يطالب فيها، هذا ما له علاقة بالموضوع. حتى اللي يروح للطبيب ويدفع له أجرة ما هو داخل في الحديث. ليش؟ لأنه ما ذل للطبيب، ما دفع له أجرة، خذ فلوس، عالجني بفلوسي، عالجني بفلوسي. لكن لا يسترقون في طلب الرقية من الآخرين، ما هو حرام طلب الرقية، لكن هؤلاء صاروا بمنزلة أعلى. يعني ما هو فقط شغلة إنه يسوي إذا ما هو حرام، لا، حتى المكروه يتركه، حتى الشيء اللي خلاف الأولى ما يسويه، يعني دائما يفعلون الأفضل. هؤلاء 70,000 اللي يدخلون الجنة من غير حساب يفعلون الأفضل، ولا يذلون أنفسهم لمخلوق، لا يذلون أنفسهم لمخلوق. هذا يعني لا يسترقون. طيب لو واحد جاء ورقاه بدون طلب منه يخرج من هؤلاء؟ لا يخرج، لأن الرقية حصلت بغير طلب منه. جاء واحد متطوع من تلقاء نفسه ورقاه، ما في مانع. طيب، وأيضا إضافة أخرى، لو واحد طلب رقية من، يعني رقية شرعية، هل بالضرورة يخرج من 70,000؟ سألت شيخنا عبد العزيز باز رحمه الله عن هذا فقال: لا، فقد يكون له حسنات أخرى تجعله من 70,000 وزيادة. يعني قد يكون عنده حسنات ثانية في أبواب ثانية تغطي هذا النقص، لو حصل. طيب، ولا يكتوون، لا يطلبون من أحد أن يكويهم إذا مرضوا، والكي معروف بالنار. لكن لو حصل واحد احتاج إليه وفعله، في حرام؟ لا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام استعمله لبعض أصحابه. طيب، ولا يتطيرون، يعني لا يتشاءمون، لا بمرئي ولا بمسموع ولا بعدد ولا بتاريخ. البعض الناس يتشاءم شهر صفر، بعض الناس يتشاءم رقم 13، بعض الناس يتشاءم منظر الأعور، بعض الناس يتشاءم بصوت البوم، فهم لا يتطيرون. فإذا لكمال توكلهم على الله لا يحتاجون إلى أحد سواه، لا في رقية ولا في غيرها. ومن كمال توحيدهم لا يتطيرون. طيب، يقول السؤال الأخ، قال الآية إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال، عرض الله تعالى طاعته وفرائضه وحدوده على السماوات والأرض والجبال على أنها إذا أحسنت أثيبت وإذا ضيعت عوقبت، فأبت أن تحملها إشفاقا منها، فقيل لها هل تحملينها؟ فقالت لا، أشفقنا منها، خشيت أن لا تقوم بالواجب، وهي السماوات وحملها الإنسان، وحملها الإنسان وحملها الإنسان. إنه كان ظلوما جهولا إلا من وقاه الله شر نفسه فعلمه ووفقه للعدل فلم يعد ظلوما جهولا. تدخل في هذه أمانات الناس؟ نعم، إذا الناس حطوا عندك أمانة أنك ترجعها سالمة، يدخل فيها أمانات الطهارات والعبادات، غسل من الجنابة، غسل مرأة من الحيض، هذه أمانات. هذه أوقاء الصلاة في وقتها، هذه أمانة. الصيام إنه ما تخرقه، هذه أمانة. طيب، أمانة تربية الأولاد، أمانة الوظيفة إلى آخره، كلها داخلة في الآية. طيب، يقول السائل، أقول السائلة، ماذا أفعل يا شيخ؟ أبي يقف أمام زواجي، لا يزوجني من الشاب الذي أريده زوجا. طبعا هذا في تفصيل، هذا في تفصيل. إذا كان المتقدم هذا، إذا كان المتقدم صاحب خلق ودين، فلماذا تمنعها يا أيها الأب من هذا الشخص الذي أرادته؟ ليش؟ وخصوصا إذا رأيت تعلقا، هل تريدها أن تتطلع إليه بالحرام أو أن تقع معه في حرام؟ طبعا امتناعك ليس عذرا لها عند الله، يعني هي لو اتصلت به بالحرام ستأثم، بس أنت لا تكن سببا في ذلك. بعض البنات بعض البنات تبرر لنفسها أنه إذا كان أبي ما زوجني من الشاب الذي أريده وأحبه سأتواصل معه بالحرام والإثم على أبي. لا طبعا، ليه الإثم؟ على الإثم عليك أنت اللي فاعلة، يعني أبوك لن يحمل عنك الإثم. قد هو يكون سبب عليه إثم آخر يحتمل، يعني يحتمل إذا كان يعني تسبب في الإثم، لكن أنت ما يخلي سبيلك من الإثم والحرام. فنقول لأبيها، إذا كان هذا اللي جاء مناسبا لها في الدين والخلق، مناسبا لها في الدين والخلق، ليش ما تزوجها وهي تريده؟ فإذا قال الأب هذا إنسان سيء وخلقه سيء وغدا يرميها ويطلقها ويظلمها، وأنا أعرف حاله وأعرف وسألت عنه، وهذا الآن ضحك على بنتي بمعسول الكلام وخدعها بمعسول الكلام، وسبق خدع غيرها من قبل، وسألت عن سيرته وخدع بنات من قبلها، وياخذها يستمتع بها ويرميها أو يسيمها علاقة وبعدين يرميها. فنقول إذا أنت يعني هذا بحثك في الرجل واجتهادك فجزاك الله خير، هذا من باب الأمانة إنك ما تزوج بنتك واحد مثل هذا. فإذا يعتمد على هذا الشخص. سننصح الأب بناء على حال هذا الشخص، ولا مانع أنه البنت توسط أحدا، مثلا جدها جدتها، يقول كلمي أبي أنا أبغى هذا الشاب، وهو ما يبغى، وما عليه الشاب إيش ملاحظات اللي عليه، إذا في ملاحظات عليه خبرنا حتى أنا خلص تطيب نفسي منه، إذا في ملاحظات على الشاب يخبرني حتى أنا تطيب نفسي منه. فممكن أن توسط بعض الأقارب من الطبقة العليا بحيث يعني يكلموا أباه في ذلك. ونحن ننصح الأب أيضا إذا ما يضرك، إذا كان لا يضرك ولا يضرها، ليش ما تزوجها من هذا الشخص؟ طيب الأخت تقول أنه ذكر الموت والآخرة يثير عندها خوفا شديدا، إيش الحل؟ نقول إذا كان الخوف من الله ومن عذابه يؤدي إلى ترك الذنوب، القيام بالواجبات والابتعاد عن المحرمات، فهذه فضيلة حسنة وعمل صالح وتؤجرين على هذا الخوف. أما إذا كان هذا الخوف إحباط ويأس من رحمة الله ولا يعقب عمل صالح ولا يباعد بينك وبين الحرام ولا ولا، وإنما مجرد يعني كذا مشاعر ما لها، ليس وراءها مصلحة شرعية، وإنما تيئيس من الشيطان، يأس من رحمة الله، قنوط من رحمة الله، فهذا مذموم. فالخوف عمل قلبي نحتاجه، يعني إذا ما خفنا من الله مشكلة، إذا ما خفنا من العذاب مشكلة. والإنسان يعني أكثر من ذكر هادم اللذات، ليش؟ يعني حتى نستعد له، يعني طبيعي الإنسان يخاف مما بعد الموت، طبيعي، وهذا يدفع إلى الاستعداد لما بعد الموت. طيب يقول يعني هذا السؤال أيضا طبعا في هنا بعض الأسئلة، يعني سؤال يعني أسئلة خاصة بعضها تتضمن في الحقيقة يعني أسئلة خاصة في الاستمتاع بين الزوجين، وفي أسئلة في موضوع التحرش، وأسئلة في موضوع منع النقاب، وأسئلة في وسؤال أيضا من فتاة تخشى على نفسها الحرام وترغب في إعفاف نفسها. طيب إذا هذه كلها ما يعني بعضها ما يحسن أن نعرضها علنا هنا، فالرقم الخاص لهذه الأسئلة والحالات موجود عندكم الآن في هذه الحالات أو في هذه الموضوعات المحرجة أو الموضوعات الخاصة. يقول ماذا نفعل بأوراق المصحف التي تمزقت؟ نحفر حفرة في أرض طاهرة ونضعها فيها ونحرقها، ثم نردم هذا الرماد الأوراق المحترقة نردمها بتراب نظيف طاهر. هل يغني وضع خط على الرقبة في صور ذوات الأرواح؟ لا، الخط لا الأولاد يوصلوا بأيديهم، يعني ما لا يغني. يقول الأخ إنه اتهم بجريمة مخدرات ثم برئ، المهم إنه صار يكره، يعني صار يحب محاكم الكفار أو أنظمتهم، أو إنه يقول يعني أحبها، أحب العدالة اللي فيها. يا أخي فيها كثير من الإجرام وفيها كفر شنيع، يعني لا يضرك إنه عند بعض الكفار عندهم بعض العدل، نعم يوجد عندهم بعض العدل ويوجد عندهم بعض الحقوق ويوجد عندهم تقدم وعندهم مدنية وعندهم نظام وعندهم إدارة وعندهم تقنية وعندهم تقدم طبي وازدهار اقتصادي ويعني إنتاج زراعي عندهم بلا شك ولا ريب. ما عندهم جوانب دنيوية إيجابية؟ أيوة، يعلمون ظاهرة من حياة الدنيا أحسن منا في الدنيا في الزراعة والصناعة والطب والمعاملات والأنظمة في قضية الإيش الإدارة. لكن في مسائل الدين والروح، في مسائل الأخلاق، في مسائل الطهارة، في مسائل الصلة بالله، في مسائل العبادات، في مسائل النكاح، في مسائل تنظيم العلاقات بين العباد، أحكام البيع عندنا، أحكام الإجارة عندنا، أحكام النكاح عندنا، أحكام الطهارة عندنا، أحكام لا يصلون إلي. يكفيك الكفر أنهم يجعلون لله ندا، شريكا، ابنا، زوجة، يكفرون به، ينكرون وجوده، يلحدون، يسبون ربهم ويشتمونه، فتحبهم بعد هذا؟ لأنه عندهم تقدم طبي، لأنه عندهم تقدم تقني، لأنه عندهم إدارة، لأنه عندهم نظام يعني في يسيرون عليه في 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 أمورهم ومعاملاتهم. يعني نسيت العلاقة مع الله، نسيت هم إيش موقفهم من الله. مو نحن لازم نبني موقفنا منهم بناء على موقفهم من الله؟ مو نحن لازم نبني موقفنا من الكفار على إيش موقفهم من الله؟ مو هذا هو الصحيح؟ ولا بس نحن نحب أنه عندهم تقدم طبي وتقدم زراعي، تقدم عمراني، تقدم تقني؟ طب إيش موقفهم من الآخرة؟ إيش موقفهم من الشرع الذي أنزله الله؟ إيش موقفهم من القرآن؟ إيش موقفهم من نبينا محمد عليه الصلاة والسلام؟ إيش موقفهم من الإسلام؟ إيش موقفهم من الشرع اللي ينظم العلاقة بين الله، بين العبد وربه وبين العباد؟ إيش موقفهم؟ وليش ما ننظر في هذه؟ ليش ما نرى تخلف الكفار؟ ليش ما نرى تخلف الكفار في إزالة النجاسة؟ ليش ما نرى تخلف الكفار الذين لا يعرفون غسل الجنابة؟ ليش ما نرى تخلف الكفار الذين لا يعرفون سنن الفطرة؟ ليش ما نرى تخلفهم؟ لا يعرفون أن يتصلوا بربهم. ليش ما نرى تخلفهم في الشرك الذي يفعلونه في كنائسهم؟ ليه ما نرى تخلفهم في العلاقات المحرمة التي يفعلونها؟ كل واحد عنده كذا عشيقة بالحرام. ليش ما نرى تخلفهم في الظلم؟ ما عندهم اغتصابات؟ ما عندهم انتحارات؟ ما عندهم ظلم؟ يوجد أنواع من الحرام، زنا وربا عندهم يعني فوضى. يورث كلبا ويترك أولاده، ما تشوف هذه ما هي عورة؟ ما هو عيب؟ ما هو قلة عقل؟ على أي حال، التفت يا أخي الكريم إلى الأشياء الأخرى حتى تعرف أنت إيش يعني الفرق بين ديننا ودينهم، وما تتخدع بأشياء تقدم في دنيا زائلة، وانظر إلى ما يبقى في الآخرة. وفقنا الله وإياكم لكل خير، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينعم علينا جميعا باتباع هديه وكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يحيينا مؤمنين ويتوفانا مسلمين ويلحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين، وأن يحسن خاتمتنا وأن يرحم ضعفنا. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تهدي إلى الحق المبين بصائر، وعلى الهدى للسائرين منائر، نور الكتاب ونور هدي نبينا، كي لا يضل عن الطريق السائر، أدب وأخلاق وحسن تعامل، حكم وأحكام وعلم وافر.